الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوجد نقطة استدراك لا بد أن يذكر بالنسبة لما ذكرناه بالأمس. قلنا أنه إذا كانت الخسارة بعد الربح، وقلنا أي صورة الثانية، وقلنا بأنه هنا بناء على أن يكون عدم الخسارة شرطا في تملك العامل للربح الحاصل سابقا بنحو الشرط المتأخر، ولا يوجد انعتاق. وأما بناء على المبنى الذي اختاره الماتين ولعله مشهور المتأخرين من حصول الملك بنفس ظهور الربح، فغاية الأمر تكون الخسارة اللاحقة مزيلة له وموجبة للفاسخ، فالملك حاصل غير مستقر. بناء على هذا قلنا أنه يحصل الانعتاق غاية الأمر، بعد ذلك سوف يكون بحصول الخسارة العامل ضامنا لمقدار حصته من الربح الذي حصل، يكون ضامنا حينئذ بمقدار من اعتاق. إلا أن الصحيح، وهكذا أيضا ذكر بعض الأعلام أو جملة من الأعلام، إلا أن الصحيح أنه لا يكون ضامنا، باعتبار أنه هذه الخسارة هنا، هذا التملك لم يكن تملكا ناشئا من عمده وعلمه، وإنما كان لأنه قد اشترى أباه وهو لا يعلم، فقد انتلف عليه شرعا نتيجة جهله وعدم علمه بأن هذا أبوه. ومثل هذا التلف ليس تلفا عمديا لكي يكون حكمه حكم الإتلاف، كما إذا أتلف الربح العامل، إذا أتلف الربح ثم حصل خسارة يكون ضامنا كما تقدم، لكن حاله حال ما إذا تلف الربح، كما إذا ربح فملك جزء من الربح العامل ثم تلف الربح ثم حصلت خسارة، فإنه هنا لا يكون ضامنا العامل. في المقام أيضا لا يكون العامل ضامنا، لكن الصحيح أن العبد سوف يكون حينئذ ضامنا، يجب عليه أن يستسعي في دفع هذا المقدار أيضا للمالك، لأنه بالخسارة ينكشف أن هذا المقدار الذي كان ملكا للعامل من العابد وتحقق الانعتاق، هذا المقدار رجع إلى المالك، لأن الربح وقاية لرأس المال، فيرجع إلى المالك بقاء وحسب الحقيقة، فيكون العتق عتقا، حكم هذا المقدار حكم الحصص الأخرى للمالك الذي يكون العامل العبد المعتق مسؤولا وضامنا لدفعه للمالك بالاستسعاء. كذلك هنا، هنا يكون بحسب الحقيقة الضمان على العبد المعتق لا على العامل، لأن هذا ليس بابه باب الإتلاف، وإن ذكر الإتلاف في كلمات القوم، إلا أن بابه باب التلف القهري عليه، والمفروض أنه لا يعلم، إذن فلا يكون هنا ضمان. فإذا لم يكن ضمان على العامل بل يكون هذا من كيس المالك، وحيث أنه انعتق يعني استفاد منه العبد المعتق، فحاله حال الحصة الأخرى من العبد الذي كان للمالك وسرت إليه سرت إليه الحرية والانعتاق، فأصبح العبد ضامنا ويستسعي من أجل دفع حق المالك. كذلك هذا المقدار أيضا يكون على العبد المعتق لا على العامل، فما ذكره بعض الأعلام من أن هذا بابه باب الإتلاف ويكون العامل ضامنا، هذا محل تأمل على هذا الأساس، هذا استدراكهم. ثم ندخل في المسألة 46. قال السيد الماتين: قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة، وأنه يجوز لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم. هنا هذه إشارة إلى بحث تقدم مفصلا أن المضاربة من العقود الجائزة، وقلنا أن الجواز في المضاربة بلحاظ الإذن جنب الإذنية فيها، وأما بلحاظ الجنب الالتزامية أي لو حصل ربح بعد حصول الربح التزم بحسب الفرض المالك بأن يكون للعامل حصة لا يمكنه أن يفسخ، هذه الجنبة جنبة التزامية. ومن هنا صح أن يقال أن الجواز بلحاظ ما يأتي من المعاملات، أما بلحاظ ما وقع من المعاملات لا يكون جائزا بل لازم، بمعنى لو كان ربح الربح الواقع لا يمكن أن لا يعطيه المالك للعامل بمقدار حصته، بل لابد أن يعطيه، كما لا يمكنه أن يفسخ ويعطيه أجرة المثل إلا إذا كان هناك شرط خيار أو تخلف شرط نحو ذلك. وإن أنه قال يجوز لكل من، وإذا لم يقيد الجواز بما إذا لم يشترط لزومه في ضمن عقد لازم، الذي هذا أيضا تقدم أن شرط اللزوم لا يكون نافذا لا في ضمن عقد المضاربة لأنه عقد جائز، ولا في ضمن عقد خارج لازم لأنه خلاف الشرع على تفصيل تقدم، إلا أن يشترط أن لا يفسخ، لا شرط اللزوم، شرط عدم الفعل، وذلك بحث آخر. ثم قال ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما، وقد يحصل الفسخ، قد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة، مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك مما يوجب ارتفاع موضوع المضاربة، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة في أحكامها حينما يتحقق هذا الفسخ. في هذه المسألة 46 يبدأ ببيان أحكام الأحكام المترتبة على الفسخ أو الانفساخ القهري، الفسخ من المالك أو من العامل، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق، من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه حينما ينفسخ، وهذا العمل الذي تحقق هل يستحق العامل الأجرة عليه أو لا يستحق، ومن حيث وجوب الإنضاض عليه إذا كان قسم من رأس المال سلعة يجب أن يبيعه وينض رأس المال أو لا إذا كان بالمال عروب، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدم، لو كان بعض رأس المال دينا يجب عليه أن يذهب بعد الفسخ، أيضا يجب أن يذهب ويحصل هذا المال لمالكه أو لا إذا كان به ديون على الناس، ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة أجرة الرد عليه أو لا على المالك، فنقول إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، هذه الأحكام التي ذكرها تختلف اختلاف الصور، فيذكر صورا هنا لأن الفسخ قد يكون من المالك وقد يكون من العامل، وأيضا إما أن يكون الفسخ قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في الأثناء أو بعد تمام التجارة، بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل القسمة أو بعدها، وبيان أحكامها ضمن مسائل. هذه التشقيقات التي يشير إليها إجمالا، ثم يبدأ ببيان كل واحدة منها ضمن المسائل التي سوف يذكرها. الأولى، المسألة الأولى من هذه المسائل، قال إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ولا شيء له، لأنه بعد لم يصدر عمل ولا تقريب وتقلب في رأس المال، حينئذ لا معنى لأن يكون حصل فسخ من أحدهما أو انفساخ قهري بأحد موجبات الانفساخ من الموت أو عدم إمكان التجارة أو تلف رأس المال أو أي شيء، يقول حينئذ لا شيء على العامل ولا شيء للعامل، ليس عليه شيء ولا له شيء لأنه بعد لم يعمل حتى يتوهم أجرة المثل له، وليس هناك أيضا تجارة عروض شراء وبيع حتى يجب عليه الإنضاض وبيعه من جديد وإرجاع رأس المال نقدا مثلا المالي، فلا موضوع، وهذا واضح. وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك، إذا كان الفسخ أو الانفساخ أو الانتهاء انتهاء المعاملة، انتهاء المضاربة بعد تمام العمل، العمل تم والعروض كلها كله بيع وتحول إلى رأس المال. يقول فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط. يقول إذا كان ربحون يقتسمان هذا الربح بينهما، إذا لم يكن ربحون لا شيء للعامل ولا عليه، وإذا لم يكن ربحون لكن كان خسارة أيضا فالخسارة أيضا قلنا أنه يكون على المال، الربح بينهما والوضيعة على المالك على المال، إلا أن يشترط. يقول إذا اشترط المالك أن يكون الخسارة بينهما الأقوى صحة هذا الشهر. هنا هذا مبني على ما أشار إليه في بحث سابق أنه يمكن أن يشترط المالك الضمان على العامل، وقال فيما سبق أن هذا شرط الضمان لا يكون خلاف مقتضى عقد المضاربة، بل يكون خلاف مقتضى إطلاق المضاربة على ما تقدم. وقد تقدم هناك عدم صحة هذا الشرط، أنه لا يمكن شرط الضمان على العامل سواء ضمان الكل أو نصف الخسارة، لا فرق من هذه الناحية، على القاعدة لأدلة الأمانة وأن الأمين لا يضمن والمضارب أمين العامل أمين. ولرواية خاصة واردة في خصوص باب المضاربة، من ضمن تاجرا فليس له من الربح شيء، تلك الرواية كانت تدل على أن هذه المضاربة تتحول بالتضمين رأسا إلى قرض حكم القرض، ويكون المال كله للمالك للعامل والربح كله للعامل وليس للمالك إلا ضمان ماله. هات الأم تلك الرواية موردها أن يضمن تمام المال، لعله مثلا يقال أنه وارد في من ضمن تاجرا تمام المال فليس له من الربح شيء، أما هنا لم يضمن تمام، هذا ضمنه نصف الخسارة، الخسارة بينهما، هذا لا يكون مفرقا بحسب الحقيقة. إطلاق تلك الرواية تشمل هذه الحالة أيضا، إذ هذا معناه أنه يضمنه نصف المال، فيكون نصف المال قرضا بحكم تلك الرواية ونصفه الآخر مضاربة، فيكون نصف الربح كله له للعامل بمقتضى من ضمن عاملا ليس تاجرا فليس له من الربح شيء، يكون نصف الربح كله له، لأن تلك الرواية لا تدل على البطلان بل بالعكس تدل على الصحة وانقلابه قرضا. فهنا حينما يضمن النصف الخسارة معناه تضمين نصف المال، فضمنه نصف الرأس المال فينقلب نصفه إلى القرض ونصفه إلى المضاربة، فلو كان ربح نصف الربح له بالإصالة ونصف الآخر من والربح للنصف الآخر من الربح بينهما بالنسبة المقررة. هذا أيضا قد تقدم مفصلا إلى هذه النقطة، النقطة التنصيف هنا. إذن فإن إذا اشترط المالك كونها بينهما على الأقوى الفساد للصحة، الفساد بهذا المعنى قد تقدم، الصحة وانقلاب المعاملة إلى القرض القهري في المقدار المضمن، أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربحون، هذا فرض آخر، أنه ليش قال ليس له شيء إذا لم يكن هناك ربحون، ليس للعامل شيء ولا عليه شيء إذا كان خسارة. إذا اشترط المالك قال على الأقوى الصحة فيكون عليه شيء في الخسارة، إذا لم يكن ربحون ولم تكن خسارة أو كانت ولم يشترط المالك فليس على المعامل شيء وليس له شيء، هذا أيضا يستثني يقول إلا إذا اشترط، إذا كان العامل قد اشترط على المالك أنه لو لم يكن ربحون فيكون له بإزاء عمله مقدار من المال، فالعامل يقدم على العمل بشرط أنه لو كان ربحون فله حصة من الربح، ولو لم يكن ربحون فيأخذ شيئا في قبال عمله، يحدد مقدارا مثلا أن يكون له مقدارا من الأجرة مثلا بعنوان أجرة لعمله. هل يكون هذا صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يقول ظاهر عبارة الماتن أن هذا أيضا يكون صحيحا. هذا الشرط لم يقع البحث عنه فيما سبق، أنه هل يصح في المضاربة أن يشترط العامل على المالك شرطا في فرض عدم الربح، يقول له أعمل لك إذا كان ربحا فلي حصتي من الربح، لكن إذا لم يقع ربح أنا عملت تاجرت وصرفت وقتي وعمري في التجارة، فيكون لي في قبال مثلا هذا الشهر من العمل 1000 تومان 1000 دينار، هل يصح هذا الشرط بأن يشترط أن يكون له هذا المقدار أو لا يصح هذا الشرط؟ ذكر بعض الأعلام أن هذا الشرط ليس صحيحا أيضا. ولم يبين الوجه في عدم صحته، طبعا ما ذكر في عدم صحة الشرط من المالك على العامل لا يجري هنا، لأن ذاك الشرط كان قيل ببطلانه من جهة أنه أولا مناف مع باب الاستيمان، وهنا العامل أمين تضمين العامل خلاف الاستيمان، فيكون الشرط ذاك خلاف الشرع بلحاظ أدلة أن الأمين لا يكون ضامنا. وأيضا باعتبار الرواية الخاصة التي أشرنا إليها، وكلا هذين الوجهين لا يجريان هنا، لأن هنا العامل يضمن المالك، العامل يشترط، لا ليس ضمانا أصلا، وإنما يشترط على المالك، العامل يشترط على المالك أن يكون في فرض عدم الربح في فرض عدم الربح يكون ضامنا مثلا لقيمة عمله لأجرة مثل عمل المالك، أو لمقدار من الأجرة لمقدار من المال في قبال العمل الذي يقدمه المالك، وهذا ليس بابه باب تضمين الأمين لكي يشمله تلك الأدلة أدلة أن الأمين لا يكون ضامنا، وليس أيضا بابه وليس مشمولا لتلك الرواية، لأن الرواية تقول من ضمن تاجرا، يعني المالك إذا ضمن التاجر هو العامل، لا من ضمن التاجر إذا ضمن المالك، ليس هكذا، لم يقل التاجر إذا ضمن المالك فليس له من الربح شيء، وإنما قال المالك من ضمن تاجرا، يعني التاجر كناية عن المضارع، فيكون حينئذ الرواية أيضا واردة في العكس لا في هذا الجانب، فكيف قال هذا العلم بأن هذا ملحق بذاك، فلا يكون هذا الشرط صحيحا بل يكون باطلا. يمكن أن يكون الوجه الذي يستند إليه هذا العلم هنا لإثبات البطلان، مع أنه يقال أن مقتضى القاعدة الصحة تمسكا بعمومات المؤمنون عند شروطهم، إما مطلقا بناء على مبناه من أن الشرط في العقد الجائز أيضا واجب الوفاء، ما دام العقد غير منفسخين يكون واجب الوفاء، أو لو فرض أن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يكون لازما ولا يكون منتجا، فأفرض هذا الشرط يصبح في عقد خارج لازم، فإنه هناك في شرط المالك على العامل لم يكن نافذا حتى لو كان في عقد لازم خارج، لكن هذا لأنه خلاف الشرع، أما هذا الشرط لو وقع في ضمن عقد لازم خارج من العامل على المالك ولا يكون خلاف الشرط، لأنه يشترط عليه أن يكون في عمله مضمونا عليه، هذا الشرط ليس خلاف الشرط، لماذا يكون هذا الشرط باطلا؟ ففي ضمن عقد لازم خارج لو قلنا بأن الشروط النافذة يشترط أن تكون في العقود اللازمة كما هو الصحيح لا في العقود الجائزة، إذن يمكن مثل هذا الشرط في ضمن عقد لازم خارج يشترط العامل على المالك هذا الشيء، إلا أنه الصحيح أنه يمكن أن لعل الوجه في عند هذا العلم الذي قال بالبطلان هو هذه النكتة، نكتة وردت في ضمن تعبيراته، وحاصلها أنه يشترط في الشروط في نفوذ الشروط أن لا تكون مشرعة، وهذا الشرط كأنه شرط مشرع، لا بد من إثبات أن مثل هذا الشرع مثل هذا الشيء المشروط جائز في نفسه مشروع شرعا بدليل آخر، ثم حينئذ هذا الشرط يأتي ويدل على أنه لو اشترط ما يكون جائزا كان حينئذ نافذا ذاك الشرط وكان متحققا إذا كان بنحو شرط النتيجة كما في المقام. أما في المقام نحن هنا شكنا في أصل كون مثل هذا الشرط جائزا مشروعا أو ليس مشروعا، فإذا كان الشك في أصل المشروعية لا يمكن التمسك بالمؤمنون عند شروطهم، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له المؤمنون عند شروطهم موضوعه مشروط بأن يكون الشرط الأمر المشروط مشروعا في نفسه. أما إذا شك في مشروعيته وعدم مشروعيته المؤمنون عند شروعه المؤمنون عند شروطهم لا تدل على المشروعية، والأصل في باب التمليك والتملك عدم المشروعية، عدم ثبوت المشروعية للمشروع، ليس بابه باب الحكم التكليفي، ليس المقصود المشروعية أي البراءة الجواز التكليفي، مقصود المشروعية يعني مشروعية أن يملك في ذمة العامل في ذمة المالك في قبال عمله أجرة المثل، وهذا لا دليل على مشروعيته. إلا أن هذا الإشكال هذا البيان يمكن دفعه بأنه المشروعية هنا ثابتة بأدلتها، وهو أن من يعمل عملا لشخص آخر يستحق، مشروع أن يطالب من يعمل له، وتكون نتيجة العمل له والعمل في ماله يطالبه بأجرة مثل عمله. أدلة صحة الإجارة وصحة إجارة الإنسان نفسه وعمله للغير والمطالبة بالأجرة أو أجرة المثل، هذه الأدلة تدل على مشروعية مثل هذه النتيجة. إذن فهذه النتيجة مشروعة في نفسها تشريعا وضعيا ملكيا بأدلة صحة أخذ الأجرة أجرة المثل أو أجرة المسمى في قبال العمل الذي يقدمه الإنسان ويصبه في مال الآخر، كما في خياطة ثوبه أو التجار بماله أو أي شيء من الأشياء. إذن فأصل استحقاق العامل لأن يطالب من يعمل في ماله بأجرة أو بمال في قبال بعوض في قبال عمله، هذا أمر مشروع بأدلة صحة الإجارة وأدلة أدلة احترام المال والعمل. إذن فلا نحتاج إلى دليل آخر على أكثر من هذا على المشروع، إنما نحتاج إلى سبب مملك. فأصل هذه النتيجة مشروعة بأدلة الإجارة، نحتاج إلى سبب من الأسباب التي من عقد أو التزام وشرط أن هنا العامل في قبال العمل الذي قدمه للمالك يطالبه بهذا الشيء وأنه لا يعطيه مجانا، وهذا السبب هو الشرط. فتكون أدلة المؤمنون عند شروطهم مثبتة للسبب لا للمشروعية، والمشروعية تحفظ وتكون محفوظة بأدلة صحة الإجارة، أو قولوا بأدلة استحقاق العامل لأجرة عمله على من يعمل له ومن يعمل من أجله وفي ماله، وهو التجارة في مال الغير عمل في مال الغير عمل للغير. إذن فالمشروعية الوضعية ثابتة، وإنما الشك في النفوذ بالشرط وعدم النفوذ بالشرط، الشك في أن هذا السبب نافذ أو ليس نافذ، وهذا هو موضع التمسك بالمؤمنون عند شروطهم. فإن المؤمنون عند شروطهم من أدلة صحة الشرط شروط وسببيتها وأدلة لزومها أيضا، فيكون حينئذ مقتضى المؤمنون عند شروطهم الصحة واللزوم، ولا يكون هنا من موارد الشك في المشروعية، لا يكون الشرط هنا مشرعا. ويمكن أن يستدل على بطلان هذا الشرط بيان آخر، وهو أن يقال أن هذا الشرط أيضا على خلاف الشرع، وذلك باعتبار أن المستفاد من أدلة المضاربة أدلة صحة المضاربة أن المضاربة كما لا يكون العامل ضامنا لما يخسره المالك لما يخسر يقع من الخسارة في رأس المال، من الوضيعة والتلف والخسارة بلا تعد وتفريط في رأس المال. كذلك من مقتضيات المضاربة أن لا يكون المالك ضامنا لأجرة عمل العامل لو لم يكن ربحون، لأن المضاربة مبنية على هذا، على أنها نحو شركة، كأنه نحو تلفيق بين رأس مال العامل وبين عمل المالك، بين رأس مال المالك وبين عمل العامل. فالرأس المال من جانب والعمل من جانب آخر يمتزجان ويجريان يمشيان لكي يحصلان الربح. فإن كان ربح فهو بينهما، وإن لم يكن ربح كان هناك خسارة في رأس المال أو في العمل، فحينئذ لا يكون أحدهما ضامنا أمام الآخر. مبنى المضاربة عقلائيا وعرفا، وأيضا قد يقال أن هذا هو المستفاد من روايات صحة المضاربة لو قيل بأن المضاربة خلاف الأصل، لأن رواية الصحة تقول الربح بينهما ولا وضيعة على العامل، لم يقل أنه وعلى المالك أن يدفع أجرة مثل عمل العامل إذا لم يكن هناك ربح. هذه الروايات بسكوتها عن ذلك أنها تدل على المفروغية، عن أنه لو لم يكن ربح فليس للعامل أن يطالب المالك في فرض عدم الربح بأن يعطيه أجرة مثل عمله، لأن هذا مع الشرط حين لا إقدامه. ذاك جوابه واضح، حينما يشترط لا يقدم. مبنى المضاربة على أنه لا يريد مقابل عمله إلا الربح، لا يريد في مقابل عمله إلا الربح، هذا هو حقيقة المضاربة. وإلا لو ضمن العامل ضمن المالك أجرة عمله أصبح إجارة، لأنه يريد في مقابل عمله الأجرة على كل حال، فكأن هذا مفروغ مسلم. فسكوت الإمام عن هذه النقطة أيضا تدل على إمضاء هذه النقطة التي هي كأنها من مقومات المضاربة، كأنها فصل مميز للمضاربة عن الأجرة والإجارة. فالمستفاد من هذه الروايات أيضا أن كلا منهما لا يضمن لآخر ماله، المالك لا يضمن أجرة عمل العامل لو لم يكن ربحون، هذا مفروغ عنه لأن المضاربة مبنية على هذا. العامل أيضا لا يضمن مال المالك إذا كان وضيعة وخسارة كما صرح به، لأن هذا أيضا هو مبنى المضاربة، المضاربة مبنية على هذا. والرواية قد دلت حينئذ على كلا الأمرين، دلت على أحدهما باللفظ ودلت على الآخر بالإطلاق المقامي والسكوت بعد فرض أن مبنى المضاربة على هذا. فقد يقال أن المستفاد من الروايات الخاصة أيضا هذا المعنى. فإذا قيل بأن هذا هو مبنى المضاربة، مقتضى المضاربة هذا أن يكون اشتراك مثلا بين العمل والمال، ويكون كل منهما غير ضامن أكثر من غير ضامن لمال الآخر. لو كان ربحون خب الربح ينقسم بينهما، لو لم يكن ربحون ولم يكن خسارة العامل يخسر عمله، ولو لم يكن ربحون وكان خسارة المالك أيضا يخسر ماله. فيكون مبنى المضاربة على هذا النحو. حينئذ إذا قلنا بهذا يكون هذا الشرط حينئذ مخالفا للشرع، يعني مخالفا لمقتضى المضاربة، مخالفا لمقتضى المضاربة. فإذا كان شرطا مخالفا لمقتضى المضاربة يكون باطلا، من باب أنه إما من باب أنه إذا قلنا أنه مخالف للمقتضى، مقتضى مفهوم المضاربة يقلب المضاربة عن كونها مضاربة إلى كونها إجارة، وهذا واضح، يكون موجبا للشرط باطلا ومبطلا للعقد، لأنه سوف يكون تناقضا من قبيل أنه يبيع ويشترط أن يكون الرقبة له، الذي هذا معناه إجارة وليس بيعا، وإنما المنفعة لهذا. أخوه هذا تناقض، هم بيع هم يشترط أن تكون الرقبة له والمنافع لذلك فقط، هذا تناقض مع محتوى المضاربة. وإن كان مخالفا مع حكم المضاربة فيكون حينئذ باطلا من جهة أن هذا مخالف للشارع، فإن حكم المضاربة هذا الذي أمضته الآيات والروايات بناء على صحة المضاربة بالأدلة العامة، أو أمضته هذه الروايات الخاصة، حكمها أنه ليس أيضا للعامل أن يطالب المالك بأجرة عمله إذا لم يكن ربحون. إذن فيكون هذا الشرط أيضا مخالفا إما للعاقد وتناقضا مع العاقد موجبا للفساد والإفساد، أو على الأقل موجبا للفساد لفساد نفس الشرط وإن كان العقد صحيحا.
كذا يقال في تضمين المال في العامل نفس الشرط على أنه ما
اكتب الجواز. هناك قلنا أنه لا يكون صحيحا، هناك بينا أنه لا يكون ذاك صحيحا. نعم ذاك بحث آخر، ذاك مطلب آخر لا معنى لأن يطلب شيئا مع أنه ماله محفوظ. لا ليس ملحقا، هذا شيء هذا خارج عن كلا الشرطين. فحينئذ بهذا النكتة فيها بيان حينما تقول الربح بينهما وليس على العامل، ليش وليس على العامل الوضيعة وليس على ليس على العامل، لا ليس مؤيدا. إذن فيكون بهذا البيان يمكن أن يقال بأن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق يكون باطلا لأنه شرط على خلاف مقتضى المضاربة، لأن مقتضى المضاربة هذا الذي ذكرناه أن لا يضمن أي منهما مال الآخر. وإن شئتم ببيان ثالث قلتم أن المضاربة لا ماكو جواب، وهذا كلام صحيح. ببيان ثالث إن بينتم ببيان ثالث أن كما أن المالك يكون ماله بيد العامل أمانة فلا يمكن أن يضمن العامل لأنه أمينون، في طرف العامل مع المالك أيضا يوجد نحو استيمان، كأن العامل يقدم عمله للمالك مجانا وأمانة، يعني يجعله مجانا من أجله في قبال أن يأخذ مقدارا من الربح. هذه النكتة هي حقيقة المضاربة، أنه يعطيه العمل، يأذن له. قلنا فيما سبق في تصوير حقيقة المضاربة أنه يمكن أن يقال أن حقيقة المضاربة من قبيل العقود الإذنية من الطرفين، المالك يأذن للعامل أن يتصرف في ماله، والعامل أيضا يأذن للمالك أن يستوفي عمله، لكن لا مطلقا بل مشروطا، يأذن له أن يستوفي عمله مشروطا بأن يكون له مقدار من الربح إذا كان هناك ربح. وحينئذ هذا الإذن إذا جعل فيه ضمانون كان خلفا، خلف كونه مأذون، لأن المفروض أن هذا يريد أن يجعل في قبال يجعل استيفاء العامل لعمله مجانا لا في قبال الأجرة، فمع فرض المجانية في الاستيفاء إلا من ناحية الربح، من ناحية الأجرة يريد أن يجعل مجانية في حسب الحقيقة، يأذن للمالك أن يستوفي عمله بلا أجرة، وإنما يريد أن يأخذ حقه من الأجرة من خلال الربح إن كان هناك ربح. فهذا الفرض مع جعل الأجرة على تقدير عدم الربح بينهما تناقض، هذا معنى أنه لا يجعل هذا لا يأذن له أن يستوفي ماله ويكون له حصة في الربح، وإنما على كل حال يريد في قبال ماله أجرة فيما إذا لم يكن ربحون من ذمته، فيما إذا كان ربحون عينه في الربح. هذا معناه أنه لا يأذن لأن يكون لا يأذن العامل أن يأخذ ويستوفي المالك عمله. إذن فهذا الشرط يكون مخالفا مع حقيقة العقد الإذني من طرف المالك من طرف العامل، يكون هناك تناقض حينئذ. هذا من قبيل أن العامل يقول أن المالك يقول للعامل أأذن لك في أن تتجر بمالي وأيضا أملكك المال على وجه الضمان، أنت ضامن. هناك في رواية الضمان لعله النكتة هذه، هم يأذن أن يبقى على ماله وذاك يتصرف فيه، هم لا يجعله ضامنا بأن يكون المال في ذمته، هذا تناقض، لأن التضمين يعني التمليك وانتقال ماله إلى الذمة، الإذن معناه بقاء المأذون على ملك مالكه الأول، وبينهما تناقض. ولهذا كان هذا الشرط هنا كذاك الشرط من ذاك الطرف، فكما أن شرط المالك على العامل يكون فيه مخالفة مع مقتضى المضاربة، بحكم الرواية الخاصة وبحكم الأدلة الأخرى التي تقدمت، كذلك الشرط من هذا الطرف من طرف العامل على المالك أيضا هذا الشرط يناقض حقيقة وروح المضاربة من طرف إذن العامل أن يستوفي المالك عمله في قبال أن يكون له حصة من الربح. إذن فما ذكره هذا العلم صحيح من أن هذا الشرط أيضا كذاك الشرط يكون باطلا، لأنه يكون على خلاف مقتضى المضاربة، بل يكون مبطلا أيضا لأنه تناقض مع حقيقة المضاربة كما قلنا، معناه أن العامل ظن أن العامل يريد في قبال عمله الأجرة، هذا العمل الأجرة في فرض الربح يريدها من الربح، في فرض عدم الربح يريدها، هذا تغيير في كمية الأجرة في الواقع وخصوصيته، وإلا روحا ولبا هذا العامل يريد في قبال عمله الأجرة لا محالة، أي مضاربة هذا إجارة، هذا بابه باب عدم الإذن في العمل للغير، استيفاء الغير لعمله، بل بابه باب أداء العمل على وجه الضمان لشيء في قباله على تقدير عدم الربح، الشيء عبارة عن مال في ذمة الغير بمقدار أجرة المثل على تقدير الربح يجعل بدل الأجرة في الذمة قسما من الربح الذي يحصل، هذا لا يغير حقيقة الأجرة أن كونها أن كون العمل عملا إجارتيا، فهو خلاف روح المضاربة. ولهذا تلك الروايات لم تتعرض إلى هذا الجانب، هذا مفروغ عن، وإنما تعرض إلى جانب المالك، الوضيعة لا تكون على العامل، لأن هذا الجانب من الواضح أنه لا يكون على المالك، وإلا يخرج عن كونه مضاربة يجعل يصبح إجارة لأنه يريد في قبال عمله أجرة. فهذا صحيح، هذا الذي يقوله هذا العلم هو الصحيح، من أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق يكون باطلا. قلنا هناك نقول بلا الرواية يمكن أن نقول، وربما يظهر أن إطلاق بعض وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ولا وجه له أصلا، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة، فإذا لم يكن هناك ربح لا يستحق شيئا لأنه أقدم على المجانية بحسب الحقيقة، فلا معنى من ما يظهر من إطلاق بعضهم من ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، بل هذا خلاف حقيقة المضاربة كما قلنا. هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية تأتي إن شاء الله.